جمع النووي باب تحريم ابتلائها من فراش زوجها. قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللفظ لابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن الأوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال حتى ترجع قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد عن ابن كيسان عن أبي هادم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتبى عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا حتى يرضى عنها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثني أبو سعيد الأشد قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا جرير كلهم عن العمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تحمل. باب تحريم إبراء باب تحريم إفشاء سر المرأة. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا مروان ابن معاوية عن عمر بن حمزة عن عمري قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه وتفضي إليه ثم وتفضي اليوم
تفضي إليه تفضي إليه
وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن عمر قال وأبو هريرة قال حدثنا أبو أسامة عن عمر ابن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وقال ابن نمير إن أعظم باب
إيه أقرأ باب قلن شئ فن حديث
باب من
إيه.
قال وحدثنا يحيى بن أبو يحيى بن أيوس وكتيبة بن سعيد وعلي بن هجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان ابن حبان عن ابن بحيرين أنه قال دخلت أنا وأبو سرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو سرمة فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزم؟ فقال نعم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة
بني المصطلق بني المصطلق كده
ها ايه فتبينا ترائم العرب فطالت علينا الحبة وغربنا في الكداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا بين أظهرنا لا نسأله. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كاهنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. قال وحدثني محمد بن الفرد مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن الزبريطان قال حدثنا موسى بن عقبه عن محمد بن يحيى عن ابن حبان بهذا الاسلام في معنى حديث ربيعه غير انه قال فان الله كتب من هو خالق الى يوم القيامه. قال وحدثني محمد قال حدثني عبد الله بن محمد بن اسماء عبد بعيد قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ابن نحيري عن أبي سعيد الخدري أنه أخبره قال أصبنا سبايا فكنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم امتناع فراش، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. ومعنى الترجمة معنى أن الرجل نعم إذا طلب زوجته للفراش معنى الاتصال الجنسي والجماع عليها أن تلبي ذلك، إلا إذا كان لها عذر، وهذا العذر يكون مثلا تكون حائض. حتى لو كانت حائض ما تقول له أبدا، له أن يباشرها ما بين سرتها وركبتها، فلا تمتع. لو كانت حائض تجي في فراشه نعم ويستمتع بها بدون أن يجامعها في فرجه، حتى لو كانت حائض. أما إذا فرج هذا ممنوع. والقرآن قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. محيض معناه مكان الحيض، وله أن يستمتع بها ولو كانت حائض، أبدا ليس لها أن تمتنع. فإذا قال لها تعالي يا فلانة نعم إلى الفراش في أي وقت ليلا أو نهارا، وجاء في أحاديث مرت علينا في دراستنا أنه لو كانت على التنور يعني قاعد يعني تخبز خبز، فإذا قال لها ترك الخبز هذا ينحرق نعم، وتأتي لزوجه. الخبز من جابه؟ الدقيق الزوج، سين هو الخسران، ما لها شغله ما دام طلبها تأذى. هذا معناه باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، معنى من فراش. لا يجوز للمرأة أن تمتنع إذا طلبها زوجها في أي مكان نعم، بل تأتي ولو كانت حائض نعم له أن يستمتع بها بدون أن يجامعها في فرجها. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهو الحديث الأول: حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار من أكبر علماء الحديث، واللفظ لابن مسنى قال: حدثنا محمد بن جعفر الذي هو غندر، حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث قال: سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أبي أوفى وهو كذلك من التابعين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا باتت المرأة، والبيات معناه الليل، دائما تقول بات مثلا النريض ساهرا، معناه الليل مضى عليه وهو ساهر من شدة المرض، فهذا معنى باتت المرأة. إذا باتت المرأة هاجرة فراش، دلها تعالى من فراش فأبت لعنتها الملائكة. ومعلوم الملائكة لما تلعنه معناه أنه هذا معصية وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها في أي وقت أراد ليلا أو نهارا، وعلى شرط إذا كانت لها عذر من الحيض فهو لا يباشرها في جامعها في فرجها، وله أن يستمتع بها تضع إزار على فرجها وهذا، فليس لها أن تمتنع. فإذا فيه وعيد شديد إذا المرأة امتنعت، وأن الملائكة تلعنها حتى تصبح، حتى تصبح حتى يأتي وقت الصباح، وهنا تصبح يعني تامة زي ما يقول، ما لها خبر، لها بس فاعل. ومعلوم أن كانوا أخواتها تارة تكون تامة وتارة تكون ناقصة، فإذا كانت ناقصة لها اسم وخبر، وإذا كانت تامة لها فاعل. من ذلك سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، لها فاعل ما لها خبر. وحدثني كذلك يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وهو يعني إذا باتت المرأة هاجرة في راس زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. الإسناد معنى طريق الحديث، حدثنا فلان حدثنا، هذا يسمى إسناد عندهم. وقال حتى ترجع، حتى ترجع إلى إجابتي أو ترجع إلى فراشي. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، وهذا قسم من الرب من الرسول سبحانه وتعالى، من الرسول صلى الله عليه وسلم. ونفسي بيدي معنى روحي بيده، هذا معنى والذي نفسي بيدي يعني روح الرسول صلى الله عليه وسلم بيد من؟ بيد الرب سبحانه وتعالى. ما من رجل يعني من رجل، والرجل مراد به يكون زوج، يدعو امرأته إلى فتأبى عليه، تمتنع لا تأتي إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. وقلنا في هنا بمعنى على، في بمعنى على. ومن هو الذي أعلى من السماوات كلها؟ الرب سبحانه وتعالى. وفي هنا بمعنى على، ليست في الظرفية، فإن نحن مرات نقول مثلا الماء في الكأس، النقود مثلا في الصندوق، هذه في ظرفية. وفي مرات تأتي في بمعنى على، لأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل. وهنا كذلك من هو الذي في السماء؟ الرب سبحانه وتعالى. وهذا فيه إثبات دليل لأهل السنة والجماعة على أن الله يوصف بالصفة التي وصف بها نفسه، أنه عالم على جميع خلقه، ها أول جاء في الحديث يعني إن بين الأرض والسماء 700 عام، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم الثالثة ثم السابعة ثم بعد ذلك الكرسي ثم بعد ذلك العرش، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ها وهذا يجب علينا إثبات أن لله عرشا يليق بجلاله وعظمته وأنه باق كما جاء في الأحاديث، قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يوم القيامة، والآن يحمله 4، والعرش معناه في اللغة العربية سرير الملك، هذا معنى العرش. ها ولكن عروش المخلوقات تزول، ففين عرش بلقيس لها عرش عظيم؟ ما في، راح. أما عرش الرب فهو موجود، وهذا ليس في تشبيه أبدا. ها الذي في السماء يعني الذي في السماء هو الرب سبحانه وتعالى، وفي بمعنى على ساخرا حتى ترضى عنه، حتى يرضى الزوج عنها، ها بأن يعني يسامحها. وهذا دليل على أنه أن يعني الرجل إذا طلب زوجته لازم لا تمتنع، حتى لو كانت على التنور تعمل تخبز عليه تترك، ولو كانت كذلك راكبة أو هذا فتلزمها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حول الإسناد أو حا وقال حدثني أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا زهير بن حرب واللفظ له حدثنا جرير كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة، كل الأحاديث الصحابي أبو هريرة قال قال رسول إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، وكذلك إذا دعا عمته، يعني لا فرق في ذلك، فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى، هذا وعيد شديد. فإذا فهم من ذلك أن هذا وعيد شديد وأنه كبير من كبائر الذنوب، وأن المرأة إذا طلبها زوجها عليها أن تأتي إليه سواء كان ليلا أو نهارا أو كان عندها أي عمل من الأعمال. ثم ذكر باب تحريم إفشاء سر المرأة، يعني حرام أن الرجل يعني يفشي سر المرأة، مثلا يتصل بها اتصالا جنسيا لجامعها ويظهر منها بعض أشياء، ما يروح للزملاء ولأصدقاء ويقول لهم والله أنا البارح اتصلت بزوجتي وحصل منها كذا وكذا. يعني مثال يقول أن كان هذا الجماعة كان صفته كذا وحصل منها كذا، فهذا لا ينبغي. هذه الأشياء لازم تكون بين الرجل وزوجته، ولا يجوز إفشاءها إلا إذا كان هناك ضرورة. إذا كان هناك ضرورة أو أن المرأة ادعت إنه هو ما يباشرها ولا يجامعها، وأنه عنين، لا فهو لازم يدافع عن نفسه ويبين أن كما مر علينا في الأحاديث أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن زوجها لا يتصل بها، فقالت إني لأنفضها نفض الإهاب، أنفضها نفض الإهاب يعني الجلد، يعني يحركها كده بكل شدة في الجماع. فهذا وكذلك مثلا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الكيس الكيس لإيه؟ لعبد الرحمن بن عوف، وقال كذلك لأبي طلحة هل أعرستم البارحة؟ فإذا ما في حاجة ما يبين، فإذا في حاجة يبين. الرسول قال لأبي طلحة لما يعني زوجته يعني كان له طفل والطفل مريض، فذهب نعم لغرض من الأغراض ثم رجع قال لها كيف الولد؟ قال سكن الطفل، فسكن يعني معناه يعني شوية تحسنت حالة الصحية، فهو قامت قدمت له العشاء فأكل، ثم بعد ذلك تجملت له، اتصل بها اتصالا جنسيا وجامعة، ثم بعد ذلك في الصباح لما بده يخرج قالت له تحين انت اذا واحد يعني اوضعك امانة، ثم بعد ذلك طلبها تعطي له هي ولده، هل كيف؟ قال اذا احتسب ولدك، ولدك مين اعطاك؟ هو الرب سبحانه، واخذ فعله يعني كده تساوي معه. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم انه كذا كذا، فقال له الرسول يعني دعا له، فقال له هل أعرستم البارحة؟ قال نعم، فدعا له الرسول بالبركة. يقول التابعي وجد بعد ذلك 10 من أولاد هذا الولد كلهم حفظوا القرآن، ومعلوم الذي يحفظ القرآن قديما وحديثا إن شاء الله فيه الخير والبركة. فلذلك إذا في ضرورة يبين، ما في ضرورة ما يجوز للرجل يعني يتصل بزوجته أو يجامعها ثم يقول والله حصل منها كذا، أو هي كمان تروح للنساء وتقول والله أنا اتصلت بزوجي أبو فلان وكان حصل منه كذا وكذا، فهذا شيء لا ينبغي ولا إلا إذا كان هناك ضرورة أو إنكار فلها أن تبين. والدليل على ذلك هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا مروان بن معاوية عن عمرو بن حمزة العمري حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري وهو الصحابي الجليل الأنصاري يقول قال رسول الله إن من أشر الناس عند الله منزلة. وهنا في اللغة العربية دائما شر ما يقال شر وخير، ما يقال أشر، ولكن هذا ثابت. فإذا كان الرسول خلاص ما يحتاج، ها يعني جائز. ولذلك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ما قال خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ما قال شرا، يعني هذا الفصيح. ودائما كده في القرآن وفي السنة وفي الأحاديث، لكن هنا جاء في هذا الحديث أشر. ها فهذا يعني على كل حال لغة من اللغات جائز. من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته. إيش معنى يفضي؟ معنى يجامعها، يتصل بها اتصالا جنسي، هذا هو يفضي له. وتفضي إليه، وهو كذلك يعني تفضي إليه، نعم. ثم ينشر سرها، أو ثم هي تنشر سر زوجها، فتروح للنساء أو هو يروح للرجال ويقول أنا حصل مني اتصال لزوجتي وحصل منها كذا وكذا، وأنا وهذا. فهذا لا ينبغي، لأنه هذا أشياء يعني تكون سرا بين الرجل وزوجته، لا يجوز أن يطلع عليها، فلا يطلع عليها لا أم ولا أبو ولا أي إنسان منها. فإذا كان هناك ضرورة له أن يبين ذلك، وإذا لم يكن هناك ضرورة فليس في ذلك حاجة. مثل ما حصل أن الرجل لما أنكرت أنه يتصل بها قالت إني لأنفضها نفض الإهاب، أنفضها نفض الإهاب، معناه يتصل بها اتصالا جنسيا ويحركها تحريكة شديدة في الجماع، فهي أنكرت. وقال كمان الرسول لأبي طلحة هل أعرستم البارحة؟ أعرستم معناه أنه جامعت الزوجة، قال نعم، ما في شيء. فإذا كان هناك شيء من هذا فهذا. قال القاضي هكذا وقعت الرواية أشر بالألف، وأهل النحو يقولون لا يجوز أشر وخير، وإنما يقال هو خير ومنه شر. قال وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعا، وهي حجة في جوازهما جميعا، خصوصا إذا كان الرسول قال هذا اللفظ خلاص انتهى، يعني الرسول أفصح العرب وأفصح الدنيا كلها. وأنهم وفي الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يقول خير أو هذا ما في فائدة في قول للناس أو هذا وحدث به، وإن كان لذلك حاجدة أو يترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراض، ينكر عليه إعراضه عنها، يعني هي تقول هذا الزوج ما يجي معايا ولا يفعل معايا أي شيء، أو تدعي عليه العجز أنه لا يتصل بها وأنه عنين أو غير ذلك، فعليها نعم عن الجماع أو نحن. فلا كراهة في ذكره، كما قال صلى الله عليه وسلم إني لأفعله أنا وهذه، يعني الرسول يقول إيه أنا أفعل هذا وإيه وعائشة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أعرستم الليلة، وقال لجابر الكيس الكيس والله أعلم. ثم ذكر باب حكم العزل. معنى العزل إيه؟ العزل معناه أن الرجل جامع زوجته أو أمته، وعندما يريد أن ينزل المني يخرج فرجه من فرجها ثم يصب المني في خارج الفرج عشان لا تحمد، أو أمته، يكون عنده أمة وما يبغاها تحمد، فيقوم يفعل هذا عشان بكرة لو حملت وبعدين ولدت أي شيء سواء كان حيا أو ميتا صارت أم ولد ما تنبع. أو المرأة كذلك ما يبغى إيش أولاد كثير أو غير ذلك، فلذلك هذا معنى. فإيش حكمه؟ أصح الأقوال أنه إذا كانت الزوجة رضيت فجائز، يعني يمكن. وأما الأمة أو الأمة كذلك إذا كان يعني يخشى عليها من هذا، فالظاهر أنه كذلك يجوز الأمة عشان إيه لا تحمل، لأنه له مصلحة في ذلك، لأن إذا حملت بعدين ما يقدر يبيعها. وأما الحرة لازم بإذنها، يقول لها أنا أريد أن أعزل منك عشان لغرض كذا، مثلا يكون هي دائما في بعض النساء بعد ما تلد بعد شهر من ولادتها تحمل ثاني مرة، فهذا فيه ضرر على الرجل وعلى المرأة، فله مثل هذا يعزل. وهذا معنى العزل، أن يجامع الرجل زوجته حتى إذا أراد أن ينزل المني أخرج فرجه من فرجه وصب المني في خارج الفرج، هذا تقريبا يسمى العزل. إيش حكمه؟ فحكمه يعني تقريبا الذي يفهم من النصوص أنه مكروه، لأن الرسول ما قال لا تفعل، قال لما، لو قال لا تفعل خلاص كان حرام يصير، لكن قال لما، فلما قال لما فمعناه يفهم من ذلك أنه مكروه. فإذا رضيت المرأة الزوجة فلا بأس بذلك، هذا معناه. العزل هو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج وهو مكروه عندنا. هذا كلام إيه مذهب الإمام الشافعي، لأن النووي في كل حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا، لأنه طريق إلى قطع النسل. والرسول قال إيه يعني تزوج الودود الودود إني مكافر بكم الأمم، ولهذا جاء الحديث الآخر تسميته الوأد الخفي، وجاء في القرآن وإذا الموؤودة سئلت لأن قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوعد. وأما التحريم فقال أصحابنا لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة. المملوكة لا يحرم, وفي زوجته الأمة لأن زوجته الأمة بعد ذلك إذا جامعها وحملت يصير أولاده عبيد, هذا ضرر عليه. نعم ها, وكذلك مملوكته, كذلك لأن المملوكة إذا حملت بعد ذلك ولدت إيش يصير؟ يصير إيه؟ أم ولد ما يقدر يبيعها. أما إذا ما حملت وجامعها سنين إن شاء الله 10 سنوات ثم بعد ذلك يروح يبيعها. فالأمة والمملوكة هذا يكون إيه؟ يعني له يجوز لأنه في له مصلحة سواء رضي, لأنه إضرار عليه في مملوكتها بمصيرها أم ولد وامتناع بيعها, وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولدها رقيقا تبعا لأمه. وأما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم, إذا أذنت قال لها أنا أريد أن أعزل عنك عشان كذا لغرض أغراض هذا وإلا فوجهان أصحهما لا يحرم. فإذا إيه حكم العزل يعني تقريبا في الحرة يعني يكون إيه مكروه, هذا ما إيه يظهر من إيه من النصوص. والأدلة على ذلك هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى, قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا ربيعة, أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرز أنه قال دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة فقال يا أبا سعيد, وهو أبا سعيد الخدري الصحابي الأنصاري, هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ ومعنى العزم عرف أن يخرج فرجا قبله. فقال نعم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزوات, غزوة بني المصطلق, وبني المصطلق أو بني المصطلق كده بني المصطلق, إذا أكثر الكتب كان يكتب بني المصطلق. فسبينا كرائم العرب, يعني بني المصطلق ناس عرب من خزاعة يعني هم إيه من خزاعة, فسبينا الرسول وزعهم مثلا انت خذ هذه انت خذ هذه لانه ايه كفار ومشركين, فكل واحد اخذ. وهؤلاء والرجل لما يجلس بعض المده مثلا مده شهر او مده 20 يوم ما يجامع يشق عليه, خصوصا الشباب وخصوصا الناس الاقوياء. فحصل ايه يعني سبينا كرا, وهذا فيه دليل على ان السبي والرق يكون في ايه في كل كافر سواء كان يعني مشركا وسواء كان يهوديا او نصرانيا نصراني. هذا لأن القرآن جاء مثلا يعني في قوله حتى يعطوا الجزية عن يد حتى يعذب, فقالوا إيه أن العرب لا يرق, يعني إذا قاتل المسلمون المشركين العرب يطلب منهم شيئين إما الإسلام وإما القتال, ما في الجزية ولا يسوى. والصحيح أنه يسوى, وهذه أحاديث يعني صحيحة. فإذا حتى العرب, فإذا قاتل المسلمون المشركين سواء كانوا عربا أو يهود أو نصارى فسبوهم فلهم أن يسبوهم ويتصرف فيكون أرقاء ولهم أن يبيعهم لا قال فهذا دليل من السنة يعني. فسبينا كرائم العرب لأنهم بني مصطلق وهم من خزاعة, وخزاعة من أقوياء. فطالت علينا العزبة, يعني جلسنا مدة يمكن هذه الغزوة استمرت شهر أو شهرين أو 20 يوم أو كذا, والرجال يختلف, في رجل ما يستطيع أن يعني يوميا لازم الجامع ويتصل وفي رجال آخرين بغير ذلك ورغبنا في الفداء, رغبنا أنه يجوا أهل هؤلاء الإماء ويسلمون مبلغ من المال ونعطيهم مثلا يأخذ بنته أو أمته أو أخته أو خالته أو غير ذلك أو جدته أن نسمع أن نستمتع ونعزل, نستمتع أن نتصل بهؤلاء السبايا فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا حاضر, يعني ما يصح الرسول موجود بيننا أظهرنا ونحفل شيء وما نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو يبلغ كل شيء ويعلم كل شيء من أحكام الشرعية. فسألنا رسول فقال لا عليكم لا عليكم ألا تفعلوا, يعني ما قال لهم لو كان حرام يقول لهم لا تفعلوا, ما قال لهم لا عليكم ألا تفعلوا ثم بينا ما كتب الله خلق نسمة إلا وهي الله قدر في اللوح المحفوظ أنك تجيب ولد تجيب ولد تجيب ولدين 10 50 تجيبهم ما في فائدة سواء تعزل ولا ما تعزل لأنه هذا إيه الله خلق القلم فقال له اكتب, قال ماذا اكتب؟ قال اكتب علمي في خلقي, فجرى القلم بما هو كائن. فالله كتب عليك تجيب أولاد 5 6 7 20 30 لابد تجيبهم سواء عزلت أو لم تعزل فهذا معناه ما كتب الله خلق نسمة يعني حقيقة وهي كائنة إلا ستكون لأن الله قدر كل شيء وقال أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب علمي في قلبي. فجرى القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة، ولا يمكن أن يحصل غير هذا. وهذا فيه دليل على أن العرب كذلك يصبون ويرقون، خلافا لبعض أهل العلم أن العرب لا يرقون ولا، والصحيح أنهم يرقون، لا فرق بينهم وبين اليهود. والدليل على ذلك هذا الحديث، فإن هؤلاء العرب بني المصطلق عرب قح، ومع ذلك يعني سبوهم، والرسول وزعهم على أصحابه وأرادوا أن يتصلوا بهم، ثم بعد ذلك لا يعني كل واحد يجامع أمته هذه، ثم يعزل منها عشان بعد ذلك يقبل، يجي أهلها فيقبل منهم الفداء 10 أو 20 من الإبل أو من الذهب أو من الفضة وهذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم، ومعنى لا عليكم يعني سواء فعلتم أو لم تفعلوا، فإذا قدر الله لك الولد. وسيأتي حديث بعد ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا عندي امرأة وأريد أن يعني أتصل بها وأستمتع بها لكن ما أريد أن تحمل. فقال له الرسول افعل. ثم بعد ذلك جاء للرسول وقال له يا رسول الله الجارية هذه حملت خلاص قدر لها. ثم مو لازم انه يعني لو اراد الله شيء يخلق، ولو شيء بسيط، شيء من المني دخل في في في, في رحمها خلاص فلا فائده. فهذا فسألناه فرسول الله فقال لا عليكم، ما كتب الله خلق نسبة وهي كائنة الى يوم القيامة الا ستكون، سواء عزلت او لم تعزل، فان الله اذا قدر ان يكون لها فلا بد ان يكون هذا بغير شك. والحديث الثاني كذلك، حدثنا محمد بن الفرج مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن الزبرقان، حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الإسناد مثل الحديث الأول، أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة منفوذة إلا وهي يعني أن تخرجها، ما كتب الله خلق نسمة وهي كائنة يا قومي إلا ستكون. مثل الحديث الأول، يعني السند واحد ومتن الحديث هو المتن الأول. قال فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة، لأن الله خلق أول ما خلق بعدما خلق العرش واستوى عليه خلق القلم، قال له اكتب نعم هذا، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وجاء في الحديث ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيب. فإذا قدر الله على إنسان يصيب شيء لابد يصيب مهما فعل، ما يقدر ايه ابدا. فاذا قدر الله له يكون الولد لابد سواء عزل او لم يعزل. فاذا ايش فهم من ذلك؟ ان العزل ايه يعني ما هو حرام على كل حال، ولكن اذا شاء الله ذلك لابد ان يكون. وحدثنا عبد الله بن محمد واسماء الضبعي، حدثنا جويري عن مالك عن الزهري عن ابن محيرز عن ابي سعيد الخدري، كل الصحابي في كل الاحاديث تقريبا سعيده، بعدين جاء احاديث ابي هريره، وهذا من ترتيب الامام مسلم. الان كل الاحاديث ابي سعيد الصحابي ومشايخ المسلم الامام مسلم وتغيره، وبعد ذلك ياتي باحاديث عن ابي هريره في هذا الموضوع نفسه، انه اخبر قال اصبنا سبيا سبايا، اصبنا سبيا يعني ايه من المسترخ، وكنا نعزل يعني قبل ان نسال الرسول نعزل. ايش معناه نعزل؟ يجامع الرجل ثم بعد ذلك يخرج فرجها فيصب المني في خارجها. ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك، فقال لنا وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون، يعني هذا في إنكار، إنكار يعني وإنكم لتفعلون، هذا إنكم لتفعلون أكد بإن وبالخبر في اللام، إنكم لتفعلون إنكم لتفعلون، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائن، يعني الله كتب في اللوح المحفوظ أنه يصير لك ولد، سواء عزلت أو لم تعزل إذا قدر الله ذلك لا بد أن يكون، فسواء فعلت كذا أو لم تفعل كل لا هذا. فإذا فهم من ذلك أنه مكروه ليس حرام، لأنه لو كان حرام يقول لا تفعل، هذا الآيات ما ولا تقف ما ليس لك به عند، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل، ولا تقتلوا النفس التي حرم، هنا ما قال كذا، فيفهم من ذلك أنه مكروه إن عمت الحرة إذا إلا إذا رضيت، فإذا رضيت جاز ذلك. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال قلت له سمعته من أبي سعيد؟ قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا سمعته من أبي سعيد الخدري قال نعم عن النبي، قال لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر، لا قدر لا بد أن يحصل، ومعلوم أن القدر الشيء الذي قدره الله لا بد أن يتم، لا يمكن أن يحول بينه. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حول الإسناد وقال حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن الحارث وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الإسناد، غير أن في حديثهم عن النبي قال في العزم: لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. فإذا قدر لا بد أن يوجد الولد، سواء عزلت أو لم تعزل، أو تريد أن تعزل ولا تستطيع، لأنه في يعني أكبر لذة في الجماع هو عند نزول المني، معروف هذا. فإذا أراد الله ما يقدر يتحرك أبدا، ينزل المني في داخل الإنسان فتحمل، أو ينزل جزء منه خلاص، حتى الجزء منه نعم ينشئ الولد ويتطور في هذا. وقال شعبة: قلت له سمعته من أبي سعيد، قال نعم. التابعي سأل هذا، قال له من سعيد، أبو سعيد الخدري من الأنصار ومن كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حدثنا أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن بشر ابن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري برضه الصحابي. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزف فقال: لا عليكم ألا تفعلوا. وهذا أخذ من العلماء على أنه ليس بحرام، إنما هو مكروه. ذاكم فإنما هو القدر، يعني إذا قدر لا بد. قال محمد: وقول لا عليكم أقرب إلى النهي، ولكن النهي نهي، والنهي قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة، كما أن الأمر تارة يكون للوجوب، وتارة يكون للأمر والندب والاستحباب، وتارة يكون للإرشاد، وتارة يكون مثلا يكون مستويين يعني مع بعض، يكون مساواة يعني. فليس كل أمر الوجوب وليس كل نهي. مثلا ذلك مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما نقدر نقول يعني ركعتين الفجر واجبة، لأنه لو قلنا يصير بعدين يصير الله فرض كم؟ 5 صلوات وفرض كمان ركعتين يعني تحية المسجد. فلذلك ليس، وكذلك موجود مثلا: لا تقربوا الزنا، ما في شيء، هذا حرام. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومثل هذه الأشياء يكون يعني مكروه. وكذلك الأمر كذلك تارة يكون واجب، وتارة أقيموا الصلاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا واجب. يجي مرات صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذا سنة. يجي مرات مباح، يعني إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني كيف انتشر؟ واجب ننتشر. وإذا حللتم فاصطادوا، يعني صريحة، إذا حللتم يعني من الإحرام فاصطادوا، يعني يجب علينا إذا غلقنا من الإحرام من العمرة والحج ناخذ بندقية ونروح نجري وراء الطيور؟ معناه مباح. يبغى واحد يتفضل يخرج من مكة، من حدود مكة، ويصير ما في شيء. وأي إنسان من طلبة العلم يقول كل أمر للوجوب، فإن الأحاديث بعد ما تساعد يعني، فيكون يعني فهمه تعبان يعني ناقص أبدا. في علماء يقول كل أمر الوجوب، هو القاعدة كده كل أمر الوجوب أصلا، لكن في أشياء يعني يظهر من النص. ومر علينا في الحج يعني حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه نعم لما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أمرهم بالحل، فليحلوا يعني حلوا الإحرام، انقضوا وكانوا محرمين بالحج يصير بالعمرة. ثم قال لهم: وأصيبوا النساء. أصيبوا النساء هذا ما هو واجب، إذا إنسان انتهى من الإحرام يجامع زوجة، يبغى يتزوج حلا، ما يبغى يجامع كذا. ولذلك هذا، فلذلك إذا العزل إيش حكمه؟ مكروه. يعني نأخذ من هذه الأحاديث أن العزل مكروه. وقول لا عليكم أقرب إلى النهي، لكن نهي كراهة. وكان الصحابة يعزلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوحي ينزل ذاك القرآن، فلو كان حرام دوري يجي القرآن، الله مطلع، ينزل جبريل يقول له لا، قل لأصحابك لا تفعلوا كذا وكذا. وحدثنا محمد بن بيش بن مسنى وحدثنا معاذ بن معاذ حدثنا أبو عون عن محمد عبد الرحمن بن بشر الأنصاري قال فرد الحديث حتى ردوا إلى أبي سعيد الخدري قال ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم؟ قال الرجل تكون له امرأة ترضع فيصيب منها ويكره نعم أن تحمل منه، والرجل يكون له أما فيصيب منها ويكره أن تحمل. قال فلا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر، يعني مثلا الرجل يكون عنده زوجة وعندها ولد رضيع، لأنه إذا جامعها وحملت بعدين الولد ايه يصير الغيلة، ها يصير بعدين الحليب هذا يعني يصير ايه لبه، ويصير مريض الاطفال الطفل هذا. فانت سواء عزلت او لم عزلت، ثم بعد ذلك يعني الرسول اراد ان يمنع يعني الغيلة، وهو ان الرجل جامع زوجته وهي ايه مرضع عشان لا تحمل. ثم بعد ذلك الرسول رأى ان في ذلك ضرر اكثر، لانه بعض الرجال ما يقدر يقعد سنتين ما يجامع، ما يستطيع، هو بعضهم ما يقدر اسبوعا، ها هذا في مشقة جدا يعني. ثم الرسول نظر الى الى العالم الموجود، فارس والرومي فعلوا ذلك، والبشر واحد، ها يعني هذه الاشياء الطبيعية الناس كلهم واحد، لانه هذا في ضرر على الرجل، بعدين يروح يزني، ها فلذلك ترك ما نهى عن ذلك. ولذلك الرجل اذا كانت امرأة يعني زوجته مثلا مرضع فله ان يتصل بها، حلال له الاتصال بها، فاذا قدر الله انها تحمل عليه يصبر وعليها ان تصبر، ها ابدا، ها قال قالوا الرجل تكون المرأة ترضع فيصيب منها ويكره ان تحمل، لان هذا والنساء في هذا يختلفن، بعض النساء اذا وضعت وانتهت مدة النفاس وقعدت بعد ذلك لشهر حاضت حيضة واحدة دغري تحمل، وهناك من النساء من لا يحملن حتى ولدها يغلق ست سنوات، ها بعد ما يغلق ولدها الأولاني 6 سنين بعدين تحمل، أو 5 سنوات، وبعضهم بعد سنتين، وهذه أشياء يعني وزوجها يتصل بها ما في شيء، ها يعني هذه أشياء مقدرة، والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل، لأن إذا حملت بعدين يصير أم ولد ويستطيع يبيعها، ها أبدا، ها فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر، فإذا قدر أن تحمل لا بد أن تحمل. قال ابن عون فحدثت به الحسن، ها هو الحسن البصري، فقال والله لكان هذا زجر، ها يعني هذا معنى إيه يعني في الحديث نهي عن العزل، ها يعني معنى، ولكن النهي هذا ليس للتحريم، بس هذا الذي إيه نقدر نأخذ منه أنه ما هو حرام وإنما هو إيه مكروه. وحدثنا حجاج بن الشاعر، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال حدثت محمد بن إبراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر يعني حديث العزم، فقال إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر، أصل كان حدثه حدثني كده، كان الأولان دا إياي حدثني يعني يا المتكلم، ثم حذف الفعل فعل الأمر حدثني فانفصل الضمير، زي مثلا القرآن إياك نعبد وإياك، أصل كان إيه نعبدك ونستعينه، فعل مضارع وفاعل ومفعول نعبدك، ها فلما أردنا نساوي الاختصاص قلنا إياك نعبد، فإياك نقول إيه مفعول، إيه الضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم لنعبده، وكذلك هنا إياي يعني مثلا حدثني أصل كان كده، فلما حدثنا الفعل انفصل الضمير، ها هذا معناه حدثني، إياي حدثه عبد الرحمن، ها إياي يعني حدثني كان كده، ثم حذف الفعل فصار إياي حدثه عبد الرحمن عشان يفسر إيه المحذوف، زي ما يسمى هذا باب الاشتغال. وحدثنا محمد بن المثنى وحدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين قال قلنا لأبي سعيد هل سمعت رسول يقول يذكر في العزل شيء؟ قال نعم، وساق الحديث بمعناه، إنه ما أعرف العزل إذا أراد الله أن تحمل المرأة لا بد أن تحمل ولا تستطيع أن تفعل أي شيء، إلى قوله القدر. وحدثنا عبيد الله بن عمير عمرو بن القواريري وأحمد بن عبده قال ابن عبده أخبرنا، وقال عبيد الله حدثنا، ولا فرق بين أخبرنا وحدثنا، ولكن كل إمام يعني يذكر ما قاله له شيخ. وحدثنا ابن عيينة الإمام الكنير عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد قال ذكر العزل عند رسول الله فقال ولم يفعل ذلك، ما لو كان حرام يقول لا تفعلوا، قال لما يفعل ذلك، لما يفعل ذلك، ليش تفعل ذلك أحدكم، ولم يقل فلا تفعل ذلك أحد، فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقة، فإذا قدر الله أنها تكون مخلوقة لابد أن مهما فعلت أنت أيها الرجل سواء عزلت أو لم تعزل، وجاء في حديث مر علينا لو أرقته على صخر وأراد الله الولد لك، يخلي منعي في حجر ويكفي ذلك، أن آدم خلق إيه بدون مادة المني والهذا، ها وكذلك مثلا يعني تقريبا مريم، الله على كل، ثم نحن عندنا اعتقاد ان الله على كل شيء قدير، خلاص انتهى ما في فائدة، لا تساوي كده او ما تساوي زي بعض. قال فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالق، ما دام الله هو الخالق فإذا أراد الله النفس هذه خلقها خلقها. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني معاوية يعني بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الودك عن أبي سعيد الخدري سمعت يقول كل الأحاديث التي ذهبها الآن كلها الصحابي من أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. سئل رسول عن العذف فقال ما من كل الماء يكون الولد، ما من كل الماء، الماء المراد به المن هنا النطفة، ها يعني ما هو الماء، لأن الماء ها الماء يكون الماء الذي نشربه، ها ويصير هنا الماء وهذا موجود في القرآن، ها فجعلناه في قرار مكين، ها ماء مهين، ماء إيش من المراد الماء معناه هنا المني، ها وجاء في الأحاديث الصحيحة يعني برضو مثل هذه ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه ولو كان يعني نقطة صغيرة وقعت في الرحم، فإنه إذا أراد الرب سبحانه وتعالى نعم ينشئ الولد أنشأه، ملازم أن يصب كل هذا، وإذا أراد الله ذلك لا يستطيع أن يعزل، يريد أن يعزل ولا يستطيع أن يعزل فيخلق الولد. فذلك قال معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل، لأن كل نفس قدر الله خلقها لا بد أن يخلق سواء عزلتم أم لا، ومن لا يقدر خلقها لا يقع سواء عزلتم أم لا، فلا فائدة في عزل، فإنه إن كان الله تعالى قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم في منع الخلق. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرق كما يجري على العجم، والمراد بالعجم ليس العجم يعني باللغة العربية يعني ما يفهمه، إنما المراد به النصارى واليهود يعني أهل الكتاب، يعني هذا المراد بالعجم، معناه هذا المراد في ذلك الوقت. إذا كانوا مشركين وسبوا جاز استرقاقهم، لأن بذل المصطلق عرب من خزاعة، وقد استرقوهم ووطأوا سباياهم واستباحوا بيعهن وأخذوا فدائهن، وبهذا قال مالك والشافعي في قوله الصحيح الجليل وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله القديم لا يجري عليهم الرق لشرفهم. والصحيح أنه والإمام الشافعي له مذهب، لما كان في العراق له مذهب، ثم بعد ذلك لما راح إلى مصر وجلس واطلع على أحاديث ما اطلع عليها غير وصار له مذهبان، والمذهب الثاني هو الذي وكثير، وهذا واجب العلماء، يعني مثلا يفتي بشيء اليوم ثم بعد ذلك يظهر له خلاف ذلك فيقول أن الأول ده ليس بصواب لأن الأحاديث الصحيحة هذا، ولا يقول خلاص عنز ولو طارت زي ما يقولوا في المثل ما يصير. وهذا كل العلماء يعني فضلاء علماء السنة يعني لا حتى يستطيع يقول إيه أن كنت قررت الشيء الفلاني وغلطت فيه ولا في شيء أبدا. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن العلم ثلاث: آية محكمة وسنة متبعة ولا أدري، ولا يخاف العالم من كلمة لا أدري. وهذا برضو قال قوله إن لي جارية سعيد ما درنا له. وهذا الحديث حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله، دحين إيه جابر بن عبد الله الصحابي تغير، الإمام النسائي الآن رواية مشايخه الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري، قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية، والجارية هنا معنى الأمة، ومرات يجي جارية معنى الشابة، يعني في اللغة العربية كده تزوج جارية معنى شابة يعني، وهنا جارية معنى أمة، وأنا أعزل عنها ما أبغاها تحمل. فقال رسول الله إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت، ما في ذلك. فقال رسول الله أنا عبد الله ورسوله، لأنه صارق، إذا أراد الله أن تحمل لابد تحمل، ما في ذلك. قدر الله القضاء من أول قبل أن تخلق، 50,000 سنة موجود هذا، فلا بد أن يكون هذا. وحدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سعيد بن حسان قاضي أهل مكة أخبرني عروة بن عياد بن عدي بن الخباز نعم النوفري عن جابر بن عبد الله، دحين برضو جابر هذا، قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان أن له جارية وكان يعزل عنها عشان لا تحمل، ثم بعد ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها حمل، فقال الرسول أنا عبد الله ورسوله، لأنه صادق، ومعلوم أن الرسول لابد أن يكون صادق، فهذا دليل على أنه يعني العزل يعني مكروه، وليس بدغري يجي الوحي ويبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، لكان نزل آية تنهى عن ذلك. وحدثنا أبو غسان المسمى حدثنا معاذ يعني ابن هشام حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله. ودائما في القاعدة العلمية إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله معنى الرسول اطلع على ذلك يعطى حكم الحديث المرفوع. إذا قال الصحابي من السنة كذا أو كنا نفعل كذا على عهد رسول الله كأنه قال إيه يا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله قاعدة يعني دائما إذا قال كذا على عهد رسول الله لأنه معنى عهد رسول الله الرسول يعني لو ما اطلع يجي الوحي يقول له إن فعل أصحاب كذا وكذا فانهم عن ذلك أو تنزل آية قرآنية أو حديث نبوي لابد أن كنا نعزل على عهد رسول الله ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. فإذا فهم من ذلك أن العزل إيه يعني على كل حال يعني الرسول رغب في لا يفعل فإذا هو مكروه ما نقدر نقول حرام لأنه لو كان حرام كان الرسول يقول لا تعزلوا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.